الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الركن الثالث، وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، ركن من أركان الاستصحاب. قلنا بأن هذا الركن غني عن البرهان بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى، وحدة الموضوع في كلتا القضيتين أي المشكوكة والمتيقنة من الواضحات لا يحتاج إلى البرهان. ذكرنا أنه لو لم يكن لك ذلك لكان من إسراء حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وهذا خارج عن مفروض بحثنا، هذا قياس، هذا وهذا وجداني لا نحتاج إلى إقامة البرهان حينئذ. إلا أنه الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر في المقام شيئا أوجب النقض عليه، قال بأنه لو لم يكن الموضوع متحدا وواحدا لكان الشك حينئذ من الشك في البقاء، وضرب مثالا لذلك وهو أن الخشب المتنجس لو احترق وصار رمادا فإن الحكم للخشب المتنجس لا يجري بالنسبة إلى الرماد، إذ لم يبقى الخشب المتنجس حتى يكون هذا ساريا إلى ذلك. هذا الذي ذكره أولا أشكل عليه بأن مفاده يرجع إلى أنه لا يشترط هذا الركن، بل الشرط هو الشرط الثاني، فإن هذا يرجع إلى الشرط الثاني فلا حاجة إلى هذا الركن وهو وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. فإنه إذا أرجعنا إلى أنه لو لم يكن متحدا وواحدا لكان الشك وخرج الشك عن الشك في البقاء، يعني معناه أن الركن الثاني يغني عن هذا الركن، وهذا ما سيأتي بيانه أنه ليس الأمر كذلك. الأمر الثاني أو الإشكال الثاني، قالوا بأن فيه خفاء في بعض الصغريات وفي الشبهات تطبيقات وفي الشبهات الموضوعية، حيث ما إذا كان المحمول عرضا وصفة على موضوع متحقق الوجود زيد عادل، فإنه لو كان الشك في حياة زيد لاستصحبنا زيادة حياة زيد وحكمنا بأنه عادل والصفة عارضة عليه، لكن إذا شككنا في عدالة زيد في وجود زيد وحياته وعدالة زيد أيضا لا من جهة حياته، فحينئذ هناك خفاء في الموضوع، أنه شك في حياة زيد وشك أيضا في عدالته التي تضى إليه هذا إلى زيد، فحينئذ هناك شك وخفاء في الموضوع. لكن أجبنا عن هذا السؤال بأنه إن كان الشك بالنسبة إلى العدالة منشأه حياة زيد فنستصحب حياة زيد ويترتب عليه العدالة، وإن كان السبب في شك العدالة شيء آخر مع الشك في حياة زيد نثبت الحياة أولا بإجراء الاستصحاب فيه ثم نشك في عدالة زيد نستصحبه حينئذ، فيجري استصحابان، استصحاب في نفس موضوع الموضوع والمعروض وهو زيد، واستصحاب في العدالة إذا كان منشأ الشك شيء آخر. هذا ما ذكرناه. ثم أنه عدل الشيخ الأنصار صاحب الكفاية عما ذكره الشيخ في وحدة الموضوع إلى اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، أراد أن يخرج من هذين الإشكالين فجعل العبارة هكذا، صاغ العبارة هكذا، يشترط في الاستصحاب أو أن ركن الاستصحاب اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، فخرج عن الإشكال الأول وخرج عن الإشكال الثاني، إلا أنه استشكل على كلتا الصيغتين. وهذا الركن أنه في الشبهات الحكمية يكون خفاء الموضوع واضحا، إذ أنه بناء على صياغة الشيخ الأنصاري الشيخ صاحب الكفاية اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة
هذا لا يصدق في الشبهات الحكمية إلا في الشك في النسخ بمعناه إبطال بالمعنى الحقيقي له. ورد علينا حكم شككنا في نسخه أي إبطاله، حينئذ يجري الاستصحاب، هذا صحيح، شبهة حكمية فيجري الاستصحاب، ولأن القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة فالاستصحاب صحيح، أما في النسخ صحيح، وأما في غير النسخ فالأمر لا يكون كذلك بهذا الظهور. قالوا بأنه في الشبهات الحكمية تارة يكون الشك من ناحية أخذ الخصوصيات بالحكم، فلو أنكم تعلمون أن كل حكم له خصوصيات وقيود وشروط، وحينئذ إذا كانت الخصوصيات مأخوذة في نفس الحكم وحدوث الحكم قد يحدث شك في البقاء في أن هذه الخصوصية أخذت في مرحلة الحدوث والبقاء فقط أو في مرحلة الحدوث فقط، يحدث شك أن هذه الخصوصية التي أخذت في حين إنشاء الحكم هل أنها أخذت على نحو الحدوث فقط أو أنها أخذت على نحو الحدوث والبقاء، فيحدث للإنسان شك من هذه الناحية. في هذه الصورة هذه الخصوصية إذا انتفت هل حكم بشخصه قائم مع هذه الخصوصية أم لم يكن قائما؟ هنا خطاء في وحدة الموضوع، إذا الخصوصية دخيلة في الحكم. كذلك لو شككنا في أن الحكم الذي أخذ فيه هذه الخصوصية قد انتفت أم لم تنتفع، حينئذ شككنا في ذلك، في انتفاء تلك الخصوصية علمنا بأن الخصوصية لها دخل في إنشاء الحكم وجعل الحكم، لكن شكنا في بقاء هذه الخصوصية فحينئذ يحدث شك، وهذه الوحدة أيضا خفية في المقام، إذ لو كانت الخصوصية لها دخل في إنشاء الحكم فمعناه أن الحكم انتفى بانتفاء هذه الخصوصية، شك في بقاء هذه الخصوصية. في هذين الموردين هناك خفاء في وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. كذلك على صياغة الشيخ الأنصاري رحمه الله من جعل المناط في هذا الركن وحدة الموضوع واتحاد الموضوع في القضيتين أي في الشك في البقاء، أيضا أن الحكم بجميع قيوده وشروطه أخذ في إنشاء الحكم، أن الحكم لها قيود وشروط، قد أخذ هذا الحكم بقيوده وشروطه، والآن يحدث الشك في البقاء، ولا ريب ولا إشكال في أن من نشأ الشك انتفاء أحد هذه القيود أو أحد هذه الشروط، وإلا لا يكون هناك مجال للشك، فيحدث في بسبب انعدام أحد هذه الشروط هذه القيود يحدث شك في بقاء الحكم، أيضا وحدة الموضوع خفية في المقام. ولذلك اختلف الأصوليون في الجواب عن ذلك قبل بيان رأيهم، أن هذا الإشكال مبني على أن الوحدة بناء على صيغة وحدة القضية المنتقنة والمشروطة صاحب الكفاية أو الاتحاد والوحدة في صيغة الشيخ الأنصاري، إذا وحدت الوحدة الدقية العقلية لا يبقى مجال للاستصحاب في الشبهات الحكمية أبدا، لا ريب ولا إشكال في أن منشأ الشك في بقاء الحكم سببه انتفاء إحدى الخصوصيات أو انتفاء أحد القيود والشروط، وهذا واضح، إذ لو لم يكن هذا لما كان هناك شك في البقاء، متيقن يقين بالحكم، والآن القيود نفس القيود والشروط والخصوصيات نفس الخصوصيات، فلا إشكال في عدم وجود الشك، فالإشكال منشأه انتفاء احتمال انتفاء إحدى الخصوصيات احتمال انتفاء أحد القيود والشروط، ولا ريب ولا إشكال في أنه بناء على الوحدة الدقية العقلية لا منشأ للإشكال في أنه إذا حصل لنا شك ينتفي الحكم بانتفاء ذلك تلك الخصوصية وذاك القيد والشرط المشكوكين هذا واضح. وأما إذا لوحظنا الوحدة العرفية بمعنى أن العرف إذا نظر بأن هذا الحكم في مرحلة البقاء هو نفس الحكم في مرحلة الحدوث ولو كان هناك شك في انتفاء أحد الخصوصيات إحدى الخصوصيات أو أحد القيود والشروط كفى في جريان الاستصحاب حينئذ. سيأتي مزيد بيان لذلك. ولكن الأصوليون ذهبوا إلى الجواب عن ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول قالوا بأن احتمال البقاء كاف في جريان الاستصحاب والحكم بلا تنقض اليقين بالشك مجرد أن هذه الخصوصية محتملة في البقاء كبعض المقدار احتمال البقاء كاف في الحكم والنهي عن النقض بالنقض اليقين بالشك وهذا الاحتمال صحيح. إذا كنا نحن نحتمل ذلك فمعناه لم نقطع بزوالها وإذا لم نقطع بزوالها يساوق احتمال وجودها أيضا فحينئذ إذا لم نقطع بزوالها معناه يحتمل وجودها واحتمال وجودها معنى احتمال بقاء الحكم وهذا المقدار كاف في جريان الاستصحاب والنهي عن نقض اليقين بالشك حتى لو كانت هذه الخصوصيات من الحيثيات التقييدية فإنه حتى لو كانت بنحو الحيثية التقييدية أنه احتمال البقاء كاف إذ احتمال البقاء معناه العلم بعدم انتفائها والعلم بعدم انتفائها يسابق بقائها ويسابق بقاء الحكم حينئذ. هذا هو الذي ذكروه في الوجه احتمال البقاء كاف. لكن هذا الوجه ينافي ما ذهبوا إليه بالحيثيات التقييدية حيث ذكروا بأنه إذا كانت القيود والشروط وتلك الخصوصيات من الحيثيات التقييدية في الحكم أنهم قالوا لا يجري الاستصحاب فيها الشك في تلك الحيثيات التقييدية يوجب عدم جريان الاستصحاب فيها فهذا الوجه صحيح حتى بناء على الحيثيات التقييدية لكنه مناف لما ذهبوا إليه من عدم جريان الاستصحاب إذا كان هناك شك في الحيثيات التقييدية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه خلط بين عالم الجعل وعالم المجعول. توضيح هذه العبارة عالم الجعل عالم المجعول هذه العبارة استخدمها الشيخ الألبناني رحمه الله في عباراته كثيرا عالم الجعل عالم المجعول أن عالم الجعل عالم المفاهيم وعالم المجعول العالم الوجود الخارجي أي أن الأول عالم الجعل هو المحمول بالحمل الشائع والعالم المجعول هو المحمول بالحمل الأولي بمعنى أنه هناك وجود عرض حكم له وجود خارجي والوجود الخارجي له صفات موضوع صفات وأمثال ذلك شروط هذه عالم المجعول بحسب الوجود الخارجي والموجودات الخارجية وعما عالم الجعل بحسب المفهوم والمفاهيم في عالم المفاهيم أي أنه بحسب الحمل الشائع حينئذ. هذا هو الفرق بين عالم الجعل وعالم المجعول. إن أطلق عالم الجعل مراد منه عالم المفاهيم والحمل الشائع وإن أطلق له عالم المجعول مراده الموجودات الخارجية المحمول بالحمل الأولي. هذا هو الفرق بين عالم الجعل والمجعول. مثلا المفاهيم في بحث المفاهيم نقول أن مفهوم الماء مفهوم الماء المتغير ومفهوم الفاقد للتغير الماء الفاقد للتغير مفاهيم ثلاثة متباينة أن الشك في أحدهما لا يسري بالنسبة إلى الآخر إذ أنها مفاهيم متباينة حينئذ. مفهوم الماء شيء مفهوم الماء المتغير شيء مفهوم الفاقد للتغير الماء الفاقد للتغير شيء آخر. إذا كنا نعلم بأحدهما وشككنا بالآخر لا ربط بين هما حينئذ هذا في عالم المفاهيم. وأما بحسب الموجود الخارجي فإن الماء المتغير والماء الماء والماء المتغير هو شيء واحد في الخارج، هو شيء واحد لا اختلاف بينهما، ماء وماء متغير متحدان في الخارج، والماء في الفاقد للمتغير امتداد لذلك الماء المتغير وليس شيء ثالث في البين. ماء وماء متغير بحسب المصداق والوجود الخارجي شيء واحد، الماء الفاقد للتغير امتداد لذلك الماء الماء المتغير، فحينئذ هذا بحسب الموجود الخارجي والمصداق الخارجي، فيكون الماء الفاقد للتغير امتداد للفاقد للمتغير وامتداد لأصل الماء. ولذلك إذا شككنا في زوال تغيره يمكن جريان الاستصحاب، لأن هذا امتداد لذلك بخلاف عالم المفاهيم حيث كانت هذه مفاهيم متباينة، وحينئذ يكون الماء شيء والماء المتغير شيء، وهذا ليس بامتداد لذلك الماء، والماء الفاقد للتغير مفهوم مختلف مع ذلك وليس امتدادا للماء المتغير. فهذا عالم الجعل وعالم المجعول. بحث المفاهيم عالم الجعل، بحث المفهوم بالمصداق الخارجي هو عالم المجعول. ففي عالم المجعول إنما يكون الماء الفاقد للتغير امتداد للماء المتغير حينئذ، ويعتبر بقاء له، يجري الاستصحاب حينئذ. في عالم المجعول يجري الاستصحاب، وفي عالم الجعل لأنها مفاهيم متباينة لا يجري الاستصحاب. هذا بالنسبة إلى الحكم حينئذ وبحث المفاهيم مفهوم الأحكام هذه. وكذلك بالنسبة إلى الأعراض الخارجية، حرارة عرض خارجي لا ريب ولا أن إشكال في أن هذه الحرارة تحتاج إلى موضوع وسبب وعلة، هذا واضح. موضوع هذا الماء، الحرارة عرضت على هذا الماء وصار الماء حارا، للحرارة سبب وعلة، والعلة إما النار وإما الشمس حينئذ. هذه هي الأعراض الخارجية، فالعرض الخارجي يحتاج إلى موضوع كما أنه يحتاج إلى علة وسبب. ففي مثل الحرارة تحتاج الحرارة إلى موضوع وهو الجسم الخارجي أي الماء مثلا، وسبب لهذه الحرارة إما النار وإما الشمس حينئذ أيا كانت السبب. حينئذ الحرارة تتعدد بحسب موضوعها ولا تتعدد بحسب علتها، لا ريب بأن حرارة الماء شيء وحرارة الجسم الآخر شيء آخر، هذا موضوعه الماء وهذا موضوعه الخشب مثلا. فحرارة الماء الحرارة تتعدد بتعدد موضوعها ولكنها لا تتعدد بسبب علتها ومنشأها. فإن حرارة الماء كانت الشمس أن كانت النار هي حرارة واحدة، هذه واضحة، فهذه القاعدة مسلمة في الأعراض. الأعراض تعرض على موضوعاتها وتحتاج إلى سبب وعلة، إلا أن الأعراض تتعدد بتعدد موضوعها ولا تتعدد بتعدد أسبابها وعللها. فإن الحرارة واحدة، كانت سبب هي الشمس أم كانت السبب هي النار. في هذه الصورة نقول بأنه لو شككنا في حرارة الماء أو حرارة الماء الذي نريد أن نتوضأ منه، إذا كانت الحرارة منشأها الشمس يكره أن توضأ بالماء الساخن بالشمس وغير ذلك من الأحكام، فحينئذ هنا أنه نشك في ذلك أن الحرارة هذه كانت موجودة بسبب والآن موجودة أيضا نستصحبها حينئذ، وهذه لا إشكال فيها، قيود شروط كانت، لكن في مقام الخارج شيء واحد اتحاد بينهما. فيما إذا لم تكن تلك القيود والشروط من المقومات، أي تكون حيثيات تقييدية. فإذا كانت تلك الحيثيات حيثيات تعليلية فلا إشكال في جريان الاستصحاب، أما إذا كانت من قبيل الحيثيات التقييدية بحيث يكون الموضوع مختلفا ومتباينا فحينئذ لا يجري الاستصحاب. البول نجس صار بخارا، فإن البولية هي مقومة لهذا العنوان أي البول النجس، وهذه البولية انتفت مقومة انتفت في البخاري، فلذلك لا يجري الاستصحاب في البخاري أنها مقومة يتبدل الموضوع بتبدلها، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. فالحيثيات إن كانت من الحيثيات التعليلية فلا إشكال في بقاء الموضوع حينئذ، كما ذكرنا في بالنسبة إلى حرارة الماء والشمس، مع حرارة الماء كانت بسبب الشمس أم بسبب النار أو غير ذلك، فإنها حيثيات تعليلية. أما إذا كانت الحيثيات تقييدية بحيث تكون تلك الشروط مقومات لذلك الموضوع، إذا انتفى الشرط ينتفي ذلك الموضوع كالبولية بالنسبة إلى نجاسة البول، فإذا انتفت البولية في البخاري فلا يصير الحكم حينئذ، موضوعان مختلفان متباينان. والحاصل أنه إذا كانت هذه الشروط والقيود إن كانت من قبيل الحيثيات التعليلية يجري الاستصحاب فيها، وإن كانت من قبيل الحيثيات التقييدية المقومة للركن للموضوع ينتفي الموضوع بانتفاء تلك الحيثية. هذا هو الجواب الثاني من الأجوبة. لكن الكلام في أنه إذا عرفنا الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية الأمر هين صحيح، هذه حيثيات تعليلية دخيلة في الحكم، والحيثيات التعليلية يجري فيها الاستصحاب إذا احتملنا انتفاءها. أما وكذلك إن علمنا بالحيثية التقييدية نعلم بأن الحكم لا يبقى مع تبدل الموضوع، لذا قلنا بالقاعدة المعروفة انتفاء الحكم انتفاء موضوعه بتبدل موضوعه، أي قاعدة مسلمة لأن الحيثية مقومة للموضوع، هذا واضح. لكن إذا شككنا بين الحيثيتين، هل أن هذه الحيثية التي أخذت في الحكم هل هي مأخوذة على نحو الحيثية التعليلية حتى يجري الاستصحاب، أم أنها مأخوذة على نحو الحيثية التقييدية فلا يجري الاستصحاب لقوام الموضوع بهذه الحيثية، انتفت الحيثية ينتفي الموضوع حينئذ. هل المعيار في ذلك العقل ويميز بين الحيثيتين، أم المعيار هو العرفي، أم المعيار هو الدليل الشرعي؟ فما هو المعيار في تمييز إحدى الحيثيتين عن الأخرى عند الشك فيهما؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.